الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني الأفاضل، قال الحافظ العلامة الحسن ابن علي بن خلف البربهاري الحنبلي البغدادي عليه رحمة الله تعالى، المتوفى سنة 29 و300 من الهجرة النبوية الشريفة: واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة. قيل: يا رسول الله، من هم؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. في هذا الحديث إخوان الأفاضل وفي هذا المقطع عدة فوائد وعدة دروس وعدة عبر. أما الدرس الأول إخوان الأفاضل، أو الفائدة الأولى، إطلاع الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم على شيء من مسائل الغيب فأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر سبق أن ذكرناه في الدرس الماضي، وهذا تطبيقه العملي. ذكرنا في الدرس الماضي أن هناك بعض المسائل الغيبية أطلع الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم عليها، كأشراط الساعة وما سيقع من بعض الفتن والمحن والابتلاءات. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، وهذا الأمر ما كان موجود في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن الأمة لم تفترق في أيام النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما افترقت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأمر الثاني إخوان الأفاضل، أن الإنسان لا بد أن يدعو الله عز وجل أن يثبت قلبه على هذا الدين. إذا كانت الأمة إخوان الأفاضل وفيه من الأذكياء والنبهاء والعباد وغير ذلك، قد يقعون في شيء من البدع أو شيء من الانحراف عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لا بد على الإنسان أن يدعو الله عز وجل أن يوفقه لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، وهو الدعاء الوارد في السنة النبوية إخوان الأفاضل، وأيضا أن يمن عليه بالثبات على دين الله عز وجل، وأن لا يزيغ قلبه عن هذا الطريق القويم، طريق الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. أيضا إخوان الأفاضل، النقطة الثالثة المتعلقة بهذا المقطع، أن الإنسان ينبغي عليه ألا يخاطر إخوان الأفاضل بدينه. للأسف الشديد، الآن لو كان عندنا رجل عنده 1,000,000 درهم أراد أن يدخل في معاملة مالية تسمى بعض المعاملات ذات خطورة عالية أو نسبة الخطورة فيها مبالغة، كل العقلاء ينصحونه ماذا؟ لا تدخل في هذه المعاملة، لأنك إن خسرت المال سيأتيك أمراض وتفكر وتخسر أمور دنياك وقد تبيع منزلك وغير ذلك. فكيف بالإنسان الذي يعرض دينه والعياذ بالله إلى البيع بأبخس الأثمان، نسأل الله العافية والسلامة، لا يبالي، يجالس فلان، يجالس علان، يجالس بعض الأشخاص الذين عندهم فرضا حقد على دين الله عز وجل، عندهم أخطاء في التصورات، عندهم أخطاء في المنهج، يكفرون المسلمين، يبدعون المسلمين بالجملة هكذا، كيف تجالس مع أمثالها؟ كيف تجالس أمثال هؤلاء؟ لا بد أن تتقي الله سبحانه وتعالى. أيضا بعض الإخوة قد يجالس بعض الفساق لا لغرض النصيحة، وإنما أنسا ومحبة لهم وسكوتا عن منكرهم، هذا لا يصح ولا يجوز إخوان الأفاضل. فالمرء لا بد عليه أن يتمسك بدينه، والمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. ويقول الشاعر: يقاس المرء بالمرء إذا ما هو ما شاه، قياس النعل بالنعل إذا ما هو حاذاه. وكم والله إخوان الأفاضل جر رفيق السوء على صاحبه من الشر الذي لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. أيضا إخوان الأفاضل، من المسائل المتعلقة بهذا الحديث: ستفترق أمتي على 73 فرقة. الآن لو حسبنا إخوان الأفاضل فرق أهل البدع لجد أكثر من 73، لو تحسب الآن الفرق التي عندها مخالفات لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم تجد أكثر من 73 فرقة، ألوان وأشكال، بل أحيانا توجد في المدينة الواحدة 73 فرقة، نسأل الله العفو والعافية. يعني يذكر عن بعض المسلمين الذين يوجدون في بعض بلدان الكفر، يعني يقولون نرى إسلام ألوان وأشكال، كل جماعة تدعي أنها على حق وتدعي أنها على صواب، نسأل الله العفو والعافية. إذا ما معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم يذكر بعض كبار العلماء أن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم أصول الفرق، أصول الفرق 73 فرقة، وبعض الفرق متولدة عن فرق أخرى فتلحق بها، واضح إخوان الأفاضل؟ أصول الفرق الأساسية الرئيسية التي تنطلق منها باقي الفرق، كما ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم، كما ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم. وباقي الفرق إخوان الأفاضل تنطلق من ماذا؟ من هذه 73 فرقة. باقي الفرق تنطلق من 73 فرقة. هذا قول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى في شرحه على كتاب شرح السنة للحافظ البربهاري، وبعضهم قال غير ذلك، لكن يظهر أن هذا القول له وجهة قوية جدا إخواني الأفاضل، أن أصول الفرق 73 والباقية تبع لها، والباقية تبع لها. من المسائل المتعلقة بهذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار، هل يعني هذا أنها كافرة؟ أجيبوا ها، إذا ماذا يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ معرضة لدخول النار، أنها معرضة لدخول النار، لكن لا يستلزم هذا ماذا؟ أنها كافرة وأنها في نار جهنم، لا يستلزم هذا أنها كافرة وأنها في نار جهنم. إذن هذا الحديث يدل على أنها ماذا؟ معرضة لدخول النار، أنها معرضة لدخول النار، لكن لا يستلزم هذا ماذا؟ أنها كافرة وأنها في نار جهنم، لا يستلزم هذا أنها كافرة وأنها في نار جهنم. ثم قال نبينا صلى الله عليه وسلم إلا واحدة، في قول النبي عليه الصلاة والسلام ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الافتراق، وذكر أن هذه الفرق فرق ضالة لأنها ستكون أو عرضت نفسها إلى دخول النار. هذا الأمر يشير إشارة إلى مسألة تصنيف الناس وذكر الجماعات المنحرفة والتحذير من شرها، لأن بعض الأشخاص عندما تذكر لهم بعض الجماعات المنحرفة يقول لك يا أخي الكريم ليش تتكلم عليهم ليش كذا، نقول سيد البشر صلى الله عليه وسلم وهو أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا نبه على ماذا؟ نبه على أخطائها ونبه على انحرافاتها ونبه أنه سيكون افتراق في هذه الأمة، نبه أنه سيكون افتراق في هذه الأمة. أيضا إخواني من المسائل المتعلقة بهذا الحديث أن من فقه النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة والتعليم إذا ذكر المرض يذكر ماذا؟ يذكر الدواء، إذا ذكر الخطأ يذكر الصواب، إذا ذكر الافتراق يذكر المخرج من هذا الافتراق ويذكر الطريق سبيل الوقاية من هذا الاختلاف. طيب ما هو هذا السبيل؟ إلا واحدة وهي الجماعة. قيل يا رسول الله من هم؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أي الذي يتبع كتاب الله ويتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في وقاية من هذا الوعيد العظيم الذي تعرض له من؟ أصحاب الفرق، سيكون في وقاية من هذا الوعيد العظيم الذي تعرض له أصحاب الفرق. إخواني ألاحظ بعض الإخوة الأفاضل يعني منشغل بالسواك جدا في الدرس، أظن أن يعني أظن من كان عنده كتاب ودفتر لعل باله يكون الخارج معنا، فمن كان منشغل بالسواك أظنهم باب أولى لن يكون معنا، صحيح ولا أخوان الأفاضل؟ فالإنسان ينشغل بالسماع والفهم، ينشغل بالسماع والفهم، فإن هذا هو الأولى إن شاء الله. حسب علم القاصر في مجالس العلم أظن أنه ورى الدليل في أثناء المجلس يعني بالتسوق، هذا حسب علمي القاصر، وفوق كل ذي علم عليم، وفوق كل ذي علم عليم. الخلاصة إخوان الأفاضل أن الذي يلزم طريق الكتاب والسنة سيكون بإذن الله عز وجل في خير وفي فلاح وفي سعادة في الدنيا، وأيضا إخوان الأفاضل أي في الآخرة إن شاء الله تعالى. الفرقة الناجية لماذا سميت فرقة ناجية؟ نجت في الدنيا من البدع والمحدثات وتنجو إن شاء الله تعالى في الآخرة من عذاب الله عز وجل. طيب واحد يقول لك يا أخي الكريم الآن ما عرفنا الحق مع من؟ كل جماعة تزعم أنها على الكتاب والسنة وكل جماعة تزعم أنها تتبع دين الله عز وجل. نقول إخوان الأفاضل أي جماعة تعرف بأنها على الكتاب والسنة بأمرين، أما الأمر الأول إن الحلال بين والحرام بين، إن الحلال بين والحرام بين، هناك أمور بدهية واضحة لدى الجميع تؤكد أن هذه الفرقة ليست على كتاب الله وليست على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نذكر مثال، رجل يأتيك ويكفر عموم المسلمين، طيب هل هذا على كتاب الله؟ هل هذا على منهج النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا على طريق الصحابة الكرام؟ أبدا إخوان الأفاضل. طيب رجل آخر يأتي ويقول لك فرضا بأن العاصي الذي هو غارق في المعصية إيمانه كإيمان أبي بكر وعمر، هل هذا على طريقة الكتاب والسنة إخوان الأفاضل؟ هذا أمر معلوم لدى الجميع، هذا أمر معلوم لدى الجميع. رجل يأتيك ويقول ما يصح أن تسكن في المدن، يجب أن تذهب وتسكن في الكهوف والمغارات وتتعبد الله عز وجل، هل هذا على كتاب الله؟ ليس على كتاب الله. طيب واحد يقول لك هذا الأمر واضح، هناك فرق يظهر للجميع إخوان الأفاضل أنها لا تتبع الكتاب والسنة، لكن هناك فرق يشتبه على الإنسان أمرها، لا يعرف الإنسان هل هي على صواب أم هي على باطل. نطبق القاعدة العظيمة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، نسأل عنها أهل العلم الكبار، نسأل عنهم من هم أعلم منا، ونرجع إلى أهل العلم الكبار، نطبق قول الله سبحانه وتعالى، وبهذا سنرتاح من إشكالية كبيرة جدا. لكن إخوان الأفاضل، من علامات الجماعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها التي اعتصمت بالحق وأيضا التفت على ولي الأمر، أنها اعتصمت بالحق وأيضا إخوان الأفاضل التفت على ولي الأمر فلم تنازع الأمر أهله. أما الجماعة التي تزعم أنها على حق وتخرج على ولي الأمر هي جماعة باطلة إخوان الأفاضل، هذا بشكل الجملة بشكل عام، إلا في حالات استثنائية تفصيلية نادرة جدا، والنادر إخوان الأفاضل لا حكم له، يعني في بعض الحالات ما ينبغي ذكرها الآن، يعني يذكرها بعض أهل العلم الكبار الراسخين. أما في الجملة إخوان الأفاضل، الجماعة التي تمسكت بالحق وأيضا ماذا؟ التزمت والتفت حول ولي الأمر. ونبه على نقطة إخواني، عندما نتكلم عن موضوع ولي الأمر وغير ذلك، والله ما نتكلم رجاء للدنيا، بل هذا الأمر ذمه النبي صلى الله عليه وسلم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، هذه الحال ذمها النبي صلى الله عليه وسلم. نتكلم عن هذا الأمر ماذا؟ ديانة لله عز وجل، فالأمر فيه جزاء وفيه حساب وفيه عقاب عند الله عز وجل. ينبغي على المسلم إذا تكلم عن طاعة ولي الأمر أن يدين الله سبحانه وتعالى بهذه العقيدة، وأن يحرص أن يموت عليها ويدعو رب العالمين، وأنه يدعو رب العالمين أن يلقاه ولم يخرج على ولي الأمر، فإن حاله يكون ماذا؟ إذا مات وقد خرج على ولي الأمر ميتته ميتت جاهلية، نسأل الله العفو والعافية. أيضا إخوان الأفاضل، في هذا الحديث حث على التمسك بالسنة وما كان عليه السلف الصالح عند الاختلاف، عند الاختلاف إخوان الأفاضل حث لنا أن نتمسك بماذا؟ بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن طريقة الصحابة يعتصمون بكتاب الله ويعتصمون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا إخوان الأفاضل، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يناقض بعضها بعضا، حديث آخر يؤكد هذا المعنى، من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوان الأفاضل، يعني هذا الحديث حديث الافتراق، يأتيك بعضهم عندما تذكر له هذا الحديث يقول لك الحديث مختلف في صحته وضعفه، طيب على عيني وراسي مختلف في صحته وضعفه، ما الراجح فيه؟ الراجح الصحة. إذن ذكرك، لأن مرة يعني سمعت أحدهم ظهر في بعض وسائل الإعلام ذكر له حديث الافتراق قال هذا الحديث مختلف في صحته، طيب والراجح من الاختلاف؟ وبعدين الآن مختلف في صحة اتفقنا معك، بعد ذلك ما الصواب؟ يسكتون عن الصواب. هناك حديث كثيرة اختلف في تصحيحها وتضعيفها، والراجح أنها صحيحة، إذا لابد أن تبين، لا تتكلم عن جزئية وتترك الجزئية الأخرى. وأيضا بعضهم، ورأيت أحدهم ألف كتاب في هذا يروي هذا اللفظ الحديث بلفظ ضعيف مكذوب، إخوان الأفاضل كلها في الجنة إلا واحدة، هذا موجود إخوان، ونبه عليه كبار الحفاظ، ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في الجنة إلا واحدة، إذا ليش أذكر الافتراق؟ إذا لماذا يذكر الافتراق؟ هذا ما صار افتراق، واضح هذا إخوان الأفاضل. أيضا من النقاط المهمة إخواني أن الدعوة إلى الاجتماع أمر مطلوب، الدعوة إلى الاجتماع وإلى الوحدة أمر مطلوب، وخذها قاعدة في بالك، لا وحدة إلا بالالتفاف على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم إجمالا وتفصيلا. ليش إجمالا؟ تعال حتى قول للكافر ندعوك إلى كتاب الله ويمكن يعني ندعوك إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قد يقرك بعض الكفار من ناحية الجملة. تعال إلى المسائل التفصيلية، الكل ينفر والكل يفر إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فندعو إلى الالتفاف على الكتاب والسنة إجمالا، وأيضا ماذا؟ وأيضا تفصيلا. إجمالا تعال إلى كل الجماعات الإسلامية، في واحد يقول لك أنا أدعو إلى غير الكتاب والسنة، مستحيل، لأنه يعلم أن سوقه ماذا؟ ستكسر ولن يسمع له أحد. أما إذا دعوته إلى تفصيلات المسائل، هنا يظهر إخوان الأفاضل من كان على الصواب ومن كان على الباطل. من ميزة إخوان الأفاضل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أنها دعوة إجمالية وأيضا تفصيلية، يذكر النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلات المسائل، موضوع مثلا النذر لغير الله والذبح لغير الله والحلف بغير الله والإشراك بالله. هنا إخوان الأفاضل يظهر كثير من الأشخاص الذين قد يدعون الوحدة إجمالا، أما تفصيلا فهم لا يتفقون معك أبدا، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وهكذا كان الدين إلى خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهكذا كان في زمن عثمان. لا يخفى على الجميع إخوان الأفاضل حديث حذيفة رضي الله عنه عندما ذكر الشر، فذكر أن عمر هو الباب الذي إن كسر وقعت بعده الفتن، فقال له عمر: أيكسر الباب أم يفتح؟ قال: يكسر. قال: إذن لن يغلق أبدا. شيء إذا انكسر، هذه الطاولة إذا انكسرت، هل من السهولة أن ترجعها كما كانت؟ والأمر صعب إخوان الأفاضل، صعب للغاية. أما إذا فتحت البراغي ممكن أن تركب الطاولة هذه مرة أخرى. فعمر رضي الله عنه كان باب الفتنة، فقتل رضي الله تعالى عنه شهيدا، ثم بعد ذلك ماذا؟ تتابعت الفتن. ثم بعد ذلك إخوان الأفاضل تتابعت الفتن. وهكذا كان في زمن عثمان، عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أحد ملوك العدل وأمير المؤمنين الذي عدل بين الناس، ما كان يظلم أحد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فكان يعطي كل ذي حق حقه. فخرج عليه أقوام نشروا مثالبه ونشروا بعض الأمور التي يقدحون فيها في عثمان رضي الله عنه، وهم كاذبون مفترون عليه. لذلك إخواني من أخطر طرق نشر الفتن والعياذ بالله الطعن في ولي الأمر، عندما تجد بعض الأشخاص إذا أراد أن يحدث بلبلة في المسلمين يبدأ يطعن في ولاة الأمر، وهذا الأمر ليس بغريب، إنما كان متبعا عند الخوارج الأوليين، يبدأون يطعنون في ولاة الأمر ثم بعد ذلك يخرجون عليهم. فخرجوا على عثمان وقتلوه شهيدا مظلوما رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو يقرأ المصحف. انظروا إخوان الأفاضل أي قلوب هذه، نسأل الله العفو والعافية، أي قلوب هذه، نسأل الله العفو والعافية. فلما قتل عثمان رضي الله عنه جاء الاختلاف والبدع، وصار الناس أحزابا وصاروا فرقا، فمن الناس من ثبت على الحق عند أول التغيير وقال به وعمل به ودعا الناس إليه. وهذا كان حال السواد الأعظم في أيام الصحابة، لما وقعت بعض الفتن أغلب الصحابة كانوا ماذا؟ متمسكين بالكتاب، بل كل الصحابة رضي الله عنهم كانوا متمسكين بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا التابعين ومن يعني كان موجود في ذلك الزمان الأغلب على التمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل البدع شراذم، طائفة قليلة، فئات محصورة، والصحابة نفروا منهم غاية التنفير وتبرأوا منهم وحذروا من شرهم رضي الله تعالى عنهم أرضاهم. ثم قال المؤلف: فكان الأمر مستقيما حتى كانت الطبقة الرابعة في خلافة بني فلان، انقلب الزمان. بنو فلان من؟ بنو العباس. لماذا قال بنو فلان؟ هم أمراء زمانه، هم ملوك زمانه، ما سماهم، ما ذكرهم إخوان الأفاضل. الحكام في أيام البربهاري من؟ العباسيون. فلذلك قال البربهاري من؟ بني فلان، ما سمى الحكام. واضح هذا إخوان الأفاضل؟ هذا تطبيق عملي لما يدعو إليه المؤلف، هذا تطبيق عملي لما يدعو إليه المؤلف، ما سمى حكام زمانه وإنما أشار إليهم إشارة. وأما بعض الأشخاص الآن عندنا يسمي الاسم الجد العاشر، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. وليت أن بعضها أمور صحيحة أخوان الأفاضل، والله بعضها أمور كذب وأمور لم ينزل الله عز وجل بها من سلطان، نسأل الله الهداية للجميع. قال المؤلف: انقلب الزمان وتغير الناس جدا وفشت البدع وكثر الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة. نعم إخواني، عندما تأتي البدع يقوم لها دعاة، نسأل الله العفو والعافية، مغاليق للخير ومفاتيح للشر. دعوا الناس إلى هذه البدع، والناس إخواني بعضهم لجهله العظيم يصدق مثل هؤلاء الدعاء ويتبعهم، وهم دعاة إلى أبواب جهنم، يقودون الإنسان إلى نار جهنم والعياذ بالله. ووقعت المحن في كل شيء لم يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، ودعوا إلى الفرقة ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرقة. يقول الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات، فنهينا عن الافتراق. الطحاوي ماذا يقول في عقيدته؟ ونرى الجماعة حقا وصوابا، والفرقة زيغا وعذابا، هكذا يقول عليه رحمة الله تعالى. قال: وكفر بعضهم بعضا. نعم، هذه من علامات أهل البدع، أنهم يجترئ بعضهم على بعض، هذا يكفر الثاني وهذا يبدع الثاني والعياذ بالله. بل مرة سمعت أحد المشايخ يقول: جلس اثنين من التكفيرين في مطعم من المطاعم، فلان كافر وعلان كافر، قال: أنت كافر وأنا كافر، والمهم كفروا الجميع، نسأل الله العفو والعافية. وهذه ميزتهم إخواني الأفاضل، وهذه ميزتهم، نسأل الله الهداية للجميع. وكل داع إلى رأيه، نعم، ما في أحد يدعو إلى الحق، وإنما كل يدعو إلى رأيه ويدعو إلى نفسه. والله أمرنا بماذا؟ بالدعوة إليه. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله. فالإنسان إخواني الأفاضل ما يدعو إلى نفسه، وإنما يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. وإلى تكفير من خالفه، فضل الجهال والرعاع، العامة الجهلة الذين ما عندهم علم وفقه في دين الله. لذلك إخواني على الإنسان أن يطلب العلم، على الإنسان أن يحرص على طلب العلم، وأن لا يترك حلق العلم وحلق الذكر. للأسف إخواني، يعني أمر ذكرناه مرارا وتكرارا، لكن لابد أن نذكره، لأن الذكرى تنفع المؤمنين. من يحضر مجلس ويغيب ويأتيك بعد شهرين ثلاثة، هل هذا إخواني سلك طريق طلب العلم وحرص عليه؟ لا تعتذر بالمشاغل، دينك أهم من هذه المشاغل، الدنيا مشاغلها ما تنتهي. قدم حب الله سبحانه وتعالى، ولازم على تعلم العلم الشرعي. تمر عليك الأيام والسنوات وأنت في مكانك صفر، لم تحفظ شيء من القرآن، لم تتزود من العلم. عندما تأتي الفتن يعلم الإنسان حاجته إلى العلم الذي حرص على طلب. إخوان الأفاضل، فحرصوا بارك الله فيكم على طلب العلم. والحمد لله دروس العلم موجودة الإخوة جزاهم الله خير، دروسهم وحلقاتهم موجودة تقريبا طيلة أيام الأسبوع، انتقي ما شئت ودع منها ما شئت، المهم أن تلازم وأن تواظب على حضور مجالس العلم وحلق الذكر. ومن لا علم له وأطمع الناس في شيء من أمر الدنيا، أي إخوان الأفاضل رغبوه في الدنيا، إذا أنت اتبعت البدعة الفلانية لك كذا، إن لم تتبع يعني آذوهم وضربوهم وخوفوهم عقاب الدنيا، فاتبعهم الخلق على خوف في دنياهم ورغبة في دنياهم، فصارت السنة وأهلها مكتومين، وظهرت البدع وفشت وكفروا من حيث لا يعلمون. نعم، أيام الصحابة كانت الغالبة لأهل السنة، ثم جاءت فترات ولله عز وجل الحكم البالغة تمكن أهل البدع وكانت لهم الغلبة. لكن الإنسان إخوان الأفاضل يتمسك بالحق ويرجع إلى أهل العلم، ولا عليه من ماذا؟ ولا عليه من القلة والكثرة، ولا عليه من القلة والكثرة. يقول لك واحد: يا أخي المبتدع الفلاني يحضر له 100,000، فليحضر عنده مليون، ما يضر إخوان الأفاضل. يأتي النبي يوم القيامة معه من؟ الرجل والرجلة. الرجل من أهل السنة والعالم الرباني الراسخ، إن حضر عنده العدد الكبير الحمد لله رب العالمين. رأيت إخواني الشيخ بن عثيمين يحضر درسه الذي ليس للعامة، درس إخواني الفاضل تفصيلي يعني في تفسير سورة الأنعام في مسجدي في عنيزة في الجامع الكبير، قرابة 600 أو 700، كلهم طلاب علم إخوان الأفاضل. فهذا خير وبركة وفضل من الله عز وجل أن يلتف الناس حول العلماء الكبار. لكن بعض الأشخاص عندما تقول له: هذا يا أخي عنده كذا وكذا، يقول لك: يا أخي يحضر له 100,000، فليحضر عنده مليون، لا يضر مثل هذا. فالكثرة إخوان الأفاضل ليست مقياسا وليست ماذا؟ وليست معيارا. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وكفروا من حيث لا يعلمون. نعم، قالوا عبارات، العبارة إذا وزنتها تكون العبارة كفرية والعياذ بالله. هم بعضهم ليسوا كفار، بعضهم إما متأول إما جاهل إما لا يعلم، لكن عبارة التي ينطق بها عبارات ماذا؟ عبارات كفرية. قال: ووضعوا القياس وحملوا قدرة الرب وآياته وأحكامه وأمره ونهيه على عقولهم وآرائهم، فما وافق عقولهم قبلوه وما لم يوافق عقولهم ردوه، فصار الإسلام غريبا والسنة غريبة وأهل السنة غرباء في جوف ديارهم، مستاقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس، الذين يصلحون ما أفسد الناس. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: واعلم أن المتعة، متعة النساء والاستحلال، حرام إلى يوم القيامة. يتكلم المؤلف هنا عن حكم نكاح المتعة، لأن هناك طائفة من طوائف أهل البدع عرفت بهذا الأمر. إخواني الأفاضل، قبل أن نتكلم عن حكم نكاح المتعة لابد أن نعرف ما هو نكاح المتعة. يأتيك كثير من الناس يقول لك: شو ما حكم نكاح المتعة؟ اسأل عرفني نكاح المتعة، ما يدري الرجل. طيب ليش تسأل عشان أنت ما تدري عنه؟ لا يعرف ما هي صورته، لا يعرف ما هي يعني طريقة هذا الأمر. نكاح المتعة إخواني الأفاضل أن يتزوج الرجل المرأة على أجل، أو أن يتزوج الرجل المرأة إلى أجل معين يبطل النكاح بعده تلقائيا، طلق أو لم يطلق. مرة ثانية إخوان، نكاح المتعة أن يتزوج الرجل المرأة إلى أجل معين، بعد هذا الأجل يبطل النكاح تلقائيا، طلق أو لم يطلق النكاح باطل. يتزوجها على يومين، على 3 أيام، 4 أيام، بعد 4 أيام النكاح يبطل وينتهي ماذا؟ عقد النكاح. وهذا طبعا أمر محرم. نكاح المتعة إخواني كان مباحا، ثم حرم يوم خيبر، ثم أبيح في فتح مكة، ثم حرم إلى قيام الساعة مرة أخرى. نكاح المتعة إخواني الأفاضل، نكاح المتعة إخواني الأفاضل كان مباحا، ثم حرم في يوم خيبر، ثم أبيح يوم فتح مكة، ثم حرم إلى قيام الساعة. ثبت إخوان الأفاضل في حديث عند الإمام مسلم: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة، ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة، ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها، وحرمها نبينا صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. وعلى هذا إجماع أهل العلم، وعلى هذا إجماع أهل العلم. طيب يأتيك بعض الأشخاص يقول لك: يا أخي، ابن جريج ذكروا في ترجمته أنه تمتع بسبعين امرأة، وهذا مذكور في ترجمة أخوان، فكيف نجيب عنه؟ ما بلغته أحاديث النهي، وثبت عند أبي عوانة أنه تراجع عن هذا ورجع عن قوله لما اطلع على أحاديث النهي. واضح إخوان الأفاضل؟ لما اطلع على أحاديث النهي تراجع عنها، بل رواها وحدث بها وتراجع عن هذا القول، وتراجع عن هذا القول. جيد. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: واعرف لبني هاشم فضلهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوان الأفاضل، اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، هذا الجد الخامس النبي صلى الله عليه وسلم. مرة أخرى، محمد بن عبد الله، أو الجد الرابع، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. عبد مناف إخوان الأفاضل عنده 4 أبناء، الابن الأول هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم، والابن الثاني المطلب، والابن الثالث نوفل، والابن الرابع عبد شمس. هذا إخوان الأفاضل أبناء من؟ عبد مناف. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يعني من ذرية عبد مناف، من ذرية هاشم، من ذرية من؟ عبد المطلب. طيب من هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقارب كل مسلم ومسلمة، آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كل مسلم ومسلمة من ذرية، كل مسلم ومسلمة إخوان الأفاضل من نسل عبد المطلب، كل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب، كل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب. مرة ثانية إخوان، محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، هاشم إخواني انقطع نسبه إلا من جهة ابن عبد المطلب. ركزوا معي جيدا إخواني، حتى ممكن ترسمها رسم. ها هاشم انقطع نسله إلا من جهة عبد المطلب. بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم بنته فاطمة، الحسن والحسين من آل البيت، أجيبوا من آل البيت، لأنهم يرجعون إلى من؟ عبد المطلب، ويرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب عبد الله بن عباس من يعرف يرفع يده؟ تفضل. ليش؟ أحسنت. علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب أيضا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. حمزة بن عبد المطلب أيضا من ماذا؟ من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. واضح هذا أخوان الأفاضل؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام وأبناء عمه، النبي صلى الله عليه وسلم وأبناء عمه، والد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، وعنده أيضا من أعمامه من؟ العباس. وعنده أيضا من أعمامه من؟ حمزة. وأيضا عنده من أعمامه أبو لهب، يعني أبو لهب مات كافرا، لكن كل أبناء مثلا حمزة كانت عنده بنت، حمزة كانت عنده بنت، فأبناء العباس وأبناء، فأبناء العباس إخوان الأفاضل هؤلاء من؟ أبناء من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وأبناء أبو وأبناء أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم علي أيضا من ماذا؟ من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. واضحة هذه إخواني؟ واضحة محمد؟ أكيد. جيد. وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إخواني لهم حقوق، أمرنا بمحبتهم، ويعني النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بهم. ويدخل طبعا في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من؟ أزواجه رضي الله تعالى عنهن أجمعين. يدخل في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه رضي الله تعالى عنهن أجمعين. طيب إخواني، قبل أن نأتي إلى الأدلة التفصيلية، النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما ضحى في يوم العيد، قال اللهم هذا عن محمد وعن آل محمد. دخل في الآل هنا من؟ أزواجه. ما ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن زوجاته، واضح هذا؟ أنت عندما تضحي، لو ضحيت عن نفسك يجيك عن نفسك وعن زوجتك وأبنائك، صحيح ولا لا؟ إذن أبنائك ماذا؟ وزوجتك من آل بيتك، لو كانت هي من القبيلة أو عائلة أخرى ما يضر هذا. كذلك إخواني هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما ضحى في يوم العيد وقال اللهم هذا عن محمد وآل محمد، دل على أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيته عليه الصلاة والسلام. وأيضا إخواني لما ذكر رب العالمين نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر في الآية مباشرة إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت. إذن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الدليل الثاني. وأخرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن أبي مليكة أن خالد بن سعيد أتى عائشة رضي الله عنها ببقرة صدقة تصدق عليها، فقالت إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة، قالت إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة. ثبت إخواني أن خالد بن سعيد أتى عائشة رضي الله عنها ببقرة صدقة، فقالت عائشة رضي الله عنها إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة. والصحابة الكرام كانوا يعرفون لآل البيت فضلهم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه عند البخاري، عند البخاري إخوان الأفاضل، صلى بالناس صلاة، فلما صرف من الصلاة رأى الحسن بن علي فقال، فأتى إليه وعانقه فقال بأبي شبيه النبي لا شبيه بعلي، بأبي شبيه النبي لا شبيه بعلي، أي أن هذا يشبه النبي صلى الله عليه وسلم. بأبي أي أفديه بأبي. انظروا إلى حب الصحابة لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى حب الصحابة لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. طيب الآن عندك جماعة يقول لك والله نحن نوالي آل البيت ونوالي الحسن والحسين، هذه الجماعة أخواني تبغض آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام في الواقع. لماذا؟ يبغضون أبناء العباس، العباس بن عبد المطلب، والعباس من آل من؟ من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. في كتبهم يبغضون العباس وأبنائه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. إذن هؤلاء وإن ادعوا زورا وبهتانا أنهم يحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في الواقع لا يحبون آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. طيب آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام موجودين الآن؟ مرشيد من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أنت مرشيد ولا؟ في حد من آل البيت هنا؟ لا لا أخوان، هذا موجود مديرنا في العمل من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، الأهدل في اليمن من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، والهاشمي، عوائل كثيرة أخوان من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهم موجودون، أنسابهم معروفة في المملكة العربية السعودية، يقولون الشريف فلان الفلاني، الشريف فلان الفلاني، يعني زوجة الشيخ محمد بن راشد الأميرة هيا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فهم موجودون إخواني الأفاضل، نعرف لهم فضلهم، نعرف لهم فضلهم. وطبعا إخواني الأعمال والأماكن لا الأماكن والأنساب لا تقدس أحدا، وإنما يقدس الإنسان عمله. انتبهوا إخواني، ما يأتي الإنسان يقول لك خلاص أنا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إن شاء الله الجنة يعني مضمونة والأمور طيبة، ما يصح مثل هذا، بل الحجة عليه قائمة. إذا أتى من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا؟ ما الواجب على الإنسان؟ أن يجد ويجتهد في هذا الأمر، يرفع ويسير على خطى آباء، يسير على خطى آباء. ذكرت هذا الأمر، قال أحد الإخوة من يعمل في المطار، جاءنا رجل مسلسل بأنواع الحلي والذهب وغير ذلك، واحد يترجم يعني يرحمك الله، قال تعرف هذا؟ قلت خير، قال هذا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، قلت لو كان من آله ما لبس هذا الذهب، لو كان من آله صلى الله عليه وسلم بحق ما لبس ماذا؟ ما لبس هذا الذهب، نسأل الله العفو والعافية. جيد، قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وتعرف فضل قريش والعرب وجميع الأفخاذ، الأفخاذ إخوان الجزء من القبيلة، أحيانا القبيلة تكون كبيرة جدا جدا جدا، فيقسمون إلى أقسام، فيقسمون ماذا؟ يقسمون إلى أقسام، وهذا موجود إخوان حتى هنا إلى الآن، لا زال موجود مثل هذا الأمر، هذا الأمر لا زال موجودا إلى الآن، لولا أن الأمر قد يتعلق بالأنساب لا ذكرت نماذج على هذا موجودة إلى الآن. قال: فاعرف قدرهم وحقوقهم في الإسلام ومولى القول ومولى القوم منهم، أي أن لو رجل من آل البيت اعتق عبدا، فالعبد يكون ماذا؟ له نفس حكم آل البيت، لا تحل له الصدقة، العبد يكون نفس حكم آل البيت، لا تحل له الصدقة، لا تحل له الصدقة بمعنى ماذا؟ الزكاة، لا تحل له الصدقة بمعنى الزكاة. وتعرف لسائر الناس حقهم في الإسلام، واعرف فضل الأنصار، قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، آية الإيمان حب الأنصار. وأيضا إخواني الأنصار موجودون إلى الآن، يعني الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله تعالى وأبناؤه موجودون، وهم معروفون يعني كثرة إخواني الأفاضل. ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: وآل الرسول فلا تنساهم، واعرف فضلهم وكراماتهم، وجيرانهم من أهل المدينة فاعرف فضلهم. هذا ما تيسر في هذا اليوم، ونسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن ينفعنا بما سمعنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. من كان عنده سؤال إخواني على الشروط المعروفة التي نتبعها دائما، سلمان الفارس إخواني هل هو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يثبت في ذلك حديث صحيح مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما جاء من قول علي: سلمان منا آل البيت. ما معنى سلمان منا آل البيت؟ أي من كثرة احتكاكه معهم، يسمى ماذا؟ من كثرة قربه منهم وتواصله معهم كأنه رجل من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ليس من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قد ذكرت في الدرس الماضي أن النساء والرجال يشتركون في 4 أمور، الأمور هذه إخوان الأفاضل ما أدري أظن في الدرس قبل الماضي هذا وليس في الدرس الماضي، أن المحاسبة، فالله يحاسب الرجال والنساء، والرؤية، والله عز وجل يحاسب من، والرؤية الرجال يرون النساء، والرجال يرون الله، والنساء أيضا يرون رب العالمين، والخلوة يعني أيضا رب العالمين، يعني يخلو بعبده يوم القيامة، وهذا أمر يشترك به الرجال والنساء. والكلام: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبين الله ترجمان، أيضا يشمل من؟ الرجال والنساء، يشمل الرجال والنساء. إخواني ذكر سؤال خلاصته يعني أنه رجل نسأل الله أن يمن علينا باللطف جميعا والعفو والعافية وأن يهدي صاحبنا، يقول أعاني من ضعف شديد في نفسي كلما خلوت بها بعيدا عن الأهل والصحبة الصالحة. إذن العلاج لا تخلو بنفسك، وابتعد عن ماذا؟ عن الخلوة. هذا العلاج إخوان، جاهد نفسك ألا تقع في مثل هذا الأمر، فإنك الآن شخصت الدواء، إذا ماذا؟ شخصت الداء، إذا فعليك باتباع الدواء. يقول عدد نوافل صلاة الجمعة، نقول ترجع إلى الدروس الماضية. أحد عنده سؤال آخر إخواني؟ تفضل. ما سمعت والله. لا، الصورة تختلف، الصورة تختلف. الصورة أن الرجل سيتزوج المرأة ثم بعد ذلك يطلقها، الزواج بنية الطلاق، رجل يتزوج ثم يطلق بعد ذلك. نكاح المتعة ما في طلاق، العقد يبطل بزمن معين. فهمت الصورة؟ هذا واضح؟ ها. نعم، ما سمعت؟ له تكملة. نعم، لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، وآية الإيمان يحب الأنصار، يعني النص الدقيق ما أذكر فيما بعده، ما أذكر ما بعده. تفضل. تقريبا نفس المعنى، نفس المعنى، استحلال هذا الأمر. يقول بس لا يغضب علي، أطلب من فضيلتكم عند ذكر الدليل من القرآن ذكر اسم السورة معه حتى يتم الرجوع إليها. تعب نفسك وارجع إليها يا أخي، تعب نفسك شوي وراجع، ما يضر. إذا راجع ستستفيد أخي الكريم، أما نعطيك كل شيء جاهز ما يصح. إنسان يعني يحرص على ذلك. لا يغضب علي السائل إخوان، لا يغضب علي السائل. لماذا إخواني؟ عندما أنت ترجع وتبحث وتقرأ وتصوب بعض الأخطاء، والله أنت من يستفيد، أنت من يستفيد. يقول كيف سمي عبد مناف؟ هذا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بقرون يعني أو بدهور يعني. هنا واضح إخواني؟ عبد مناف سمى ابن عبد شمس، إذا يعني هذا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يجوز هذا، لو واحد قال الآن سأسمي ابني عبد مناف، لا يجوز هذا، أمر لا يجوز. تفضل. لما يجوز، ما يجوز هنا تعبيد الأسماء، ما يكون إلا لمن، إلا لله عز وجل، فنقول له عبد رب الرسول. هذا تفضل. اللهم صل وسلم. بس نص النبي صلى الله عليه وسلم على آله، نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذكر آله. طيب هذا الحديث سقط به الاستدلال، اللهم اجعل رزق آل اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، ما يدخل في زوجاته؟ يدخل في زوجاته. من آل محمد أيام النبي صلى الله عليه وسلم؟ زوجاته، ما كان طعامهن إلا ماذا؟ الأسودة. واضح هذا؟ فإن احتجوا بدليل رددنا بعشر إن شاء الله. يعني إخواني في كتاب جميل جدا للشيخ عبد المحسن العباد بعنوان مكانة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كتيب صغير، أوصيكم بقراءة إخواني. وأيضا هناك شريط قيم جدا إخواني بعنوان من معين أقوال السلف للشيخ صالح آل الشيخ. أحد سمع منكم هذا الشريط؟
سمعته؟
والله أوصي الأخوة بسماع، أوصيهم وصية جازمة جدا بسماع، ففيه فائدة كبيرة جدا.
سمعت؟
نسب النبي صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، وفي طبعا تكمل ابن قصي ابن كلاب إلى غير ذلك. قال إذا كان آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم موجودون إلى الآن فهل نعرف لهم حقهم؟ هذا الذي ذكرنا، نعرف لهم حقهم بالتبجيل والمحبة والتوقير والصلة والتزاور. هل لأن هناك ناس يتبركون فيهم؟ التبرك لا يصح بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فكيف بالموجودين الآن؟ تبرك بالأشخاص إخواني لا يصح إلا بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال الآية ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وليس جاءتهم البينات، أنا قلتها جاءتهم وهي جاءهم البينات. أحد عنده شيء آخر؟ تفضل. هنا شرح أخصر المختصرات أبو علي، هذه مسائل ذكرناها في كتاب الزكاة، ما مثلك من يسأل عن هذه أبو علي، هي ذكرناها آخر شيء في آخر أبواب الزكاة، يعني هل آل البيت صلى الله عليه وسلم يعطون من الزكاة ولا ما يعطون من الصدقة والمولى، ما الدليل على دخول ذلك؟ فنحيلك إلى ما ذكرنا.
تفضل. ما اسمه؟
وحتى بعد موته، حتى بعد
إخواني التبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد موته صلى الله عليه وسلم، إذا ثبت أن هذه القطعة ترجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام يتبرك بها، إذا ثبت بالإسناد الصحيح المتصل مثلا أن هذا من شعر النبي عليه الصلاة والسلام يتبرك بذلك، لا حرج في ذلك. أم سلمة رضي الله عنها كان عندها جلجل من فضة تضع فيه شيء من شعرات النبي عليه الصلاة والسلام، لكن في زماننا يقول لك والله شعرات النبي عليه الصلاة والسلام موجودة عند فلان الفلاني، طيب وين الإسناد على هذا؟ يمكن بعض الأشخاص عنده أسانيد، يمكن إخواني، لكن الغالب أن كثير منها إخواني يعني قد يكون مختلق ومصطنع.
واضح هذا؟
تفضل ونختم به إن شاء الله. إيش استدلالة؟ ما فهمت؟
ما يستدلون بسات الخمس في
إيه، بأن الخمس إذا ما كان موجود فإنهم الآن يعطون من الزكاة. نرد عليه أن الخطأ لا يعالج بخطأ، واضح هذا؟ الخطأ لا يعالج بخطأ، هذا أورده الشيخ حمد الحمد في شرح على كتاب الزكاة، إنما الخطأ ما يعالج بخطأ. هنا وأن الشرع بارك الله فيك يعني يصلح لكل زمان ومكان، فهذا هو. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.